الحمد لله الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتي في الله، ما زلنا مع حديث المفلس، أخشى أن نكون قد نسيناه وهو الذي فتح لنا هذه الأبواب. لأننا لما بدأنا حديث المفلس معا لاحظنا أن العنوان فيه هو تغيير المفاهيم وتصحيحها وتصويبها. ولما تأملت آيات القرآن الكريم وجدت أن هناك آيات كثيرة تحتاج إلى تصويب وتصحيح مفاهيم، وكذلك الأحاديث النبوية. وصلنا اليوم إلى الحلقة رقم 40، إلى الحلقة 40 في تغيير المفاهيم وتصويبها، بس ما زلنا مع القرآن الكريم وما يعضده من أو يشرحه أو يفسره من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كنت قد تكلمت مع حضراتكم عن مقومات السعادة في الحياة. مقومات السعادة في الحياة هي ثلاثة: التوحيد والأمن والرزق، وأخذنا فيها أكثر من حلقة. ثم وقفنا عند الأمن. توحيد واضح، الرزق معلوم، بقي الأمن. ما هو الأمن؟ وجدنا أن الأمن 10 أنواع. تكلمنا عن الأمن العقدي أو الفكري، وثم الأمن العقدي أو الديني، ثم الفكري، ثم النفسي، وما زلنا مع النفسي أيضا معه من حلقات طويلة جدا. الآن وقفنا مع في الحلقة الماضية كيف نحقق الأمن النفسي. حققناه أو يتحقق من خلال عدة أشياء. رقم 1، الإيمان بالله عز وجل. يعني الأمن النفسي يتحقق بالإيمان، والذي ليس عنده إيمان يحقق الأمن النفسي؟ كلا، إلا ما نظر أو أن الله عز وجل يريد هذا. ولذلك تجد الناس في الدول غير الإسلامية، وإن كان بقى عندنا الآن، يعني المشافي عندهم أغلبها أمراض نفسية واكتئاب وإلى آخره. ليه؟ ليس هناك إيمان. وإذا جاء أحد يشكو الآن لي من بني جلدتنا، أقول عد إلى إيمانك يحقق لك كل شيء. يبقى الأمن النفسي يتحقق بالإيمان ويتحقق بالصلاة. نحن جميعا نحفظ ونعي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا بلال غالبا كثيرا: أرحنا بها يا بلال، يا بلال أنا متضايق شوية، أقم الصلاة كي نرتاح، كي نحقق الأمن النفسي. أيضا الزكاة. الزكاة تحقق الأمن النفسي لأن فيها متعة عندما تخرج من مالك وتعطي للناس ولو بالقليل. أيضا يتحقق الأمن النفسي برقم 4، بالتوكل على الله عز وجل، ثم بالذكر والتواصل، وسنرى بعضا منها في الحلقة هذه إن شاء الله. ثم يتحقق رقم 6، بالقناعة. والقناعة دي أخذت معنا كم حلقة، عودوا إليها وتأملوها، لأننا في حاجة إلى أن نثبت القناعة في قلوبنا وأن نحيا مع القناعة وأن يكون عندنا قناعة. لو وصلنا لهذه النقطة ستتغير أشياء كثيرة جدا في حياتنا وفي آخرتنا. اليوم مع رقم 7 مما يحقق لنا الأمن النفسي، وهو الدعاء. الدعاء يحقق الأمن النفسي، نعم، لأن الله عز وجل قال لنا ادعوني أستجب لكم. لم يقل ادعوني افكر كده شو استجب، لا، ادعوني تجد الاستجابة. لكن هذا من المؤمنين ايضا، نعم، لان الاصل ان يتعلق قلب المؤمن بالله عز وجل في كل احواله، في احوال الرخاء حتى يستجيب الله عز وجل له في الشدة. يعني انا اتعلق بالله في الرخاء، فاذا حصلت شدة وطلبته ودعوته يستجيب لي. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كان دائما يردد أدعية، منها هذا الدعاء. غالبا كان يقول يوميا: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. لاحظوا هذا الدعاء شامل لكل شيء في الدنيا، انا بس اردده مره الصبح ومره بالليل، خليها ثلاثه علشان نثبته، ثلاثه صباحا وثلاثه مساء بعد المغرب وقبل. ماذا يقول؟ اللهم انا اعوذ بك من الهم والحزن. شوف بقى الهم ده ايه، شايل كم حاجه، والحزن شايل كم حاجه، والعجز والكسل، والعجز والكسل باربعه، والجبن والبخل كده سته. كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من هذا. نعم، وضلع الدين وغلبت الرجال. هل في شيء فات من هذا الحديث؟ لكن نحتاج الى ان يخرج من القلب. يتحقق الامن النفسي ايضا بمعرفه شان الابتلاء، وان الابتلاء يجب الا نشكو منه. فاذا ابتلاني الله عز وجل اقول وابتلاني ورايت اناسا يشكون. تشكو من؟ تشكو من لمن؟ تشكو الله عز وجل للناس؟ ده كلام دي. لازم نعرف شأن الابتلاء، لأن التاريخ من سيدنا نوح عليه السلام إلى الآن يقر لنا أن الابتلاء خاص بالمؤمنين. الله عز وجل لا يبتلي إلا عباده المؤمنين، وهذه سنة من سنن الله تعالى في الكون، لأن حال الشدة والبلوى تجعل الإنسان مقبلا على الله عز وجل. ما هو في شدة وفي بلاء وفي بلوى، أنا أحتاج إلى الله عز وجل. أما حال العافية والنعماء والرخاء وحال بقى في حال مبسوط يعني وكده، فيعمل إيه؟ يبتعد عن الله عز وجل. كلا إن الإنسان ليطغى، ليطغى لماذا؟ أرآه استغنى. هو أنا محتاجه في إيه؟ أنا معايا وعندي طب إذا سحبها منك هتعمل زي الراجل؟ وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول، هي دي، هيقول إيه؟ يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ليتني لم أشرك بربي أحد. طب ما كمل الأول. لا، ما هي النعمة بتنسي الإنسان المنعم، عشان كده ينبه المؤمنين ألا تغفلوا عن هذا أبدا. هذا المؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ربه سبحانه وتعالى، هو كان يخرج أحيانا جائعا، تعلمون قلت مرة في حلقة، ثلاثة أشهر كما قالت أمنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، ثلاثة أشهر لا يوقف في بيته نار. هات لي كده واحد في العالم لم يوقف في بيت النار اسبوع بس، ده ثلاث اشهر. النبي صلى الله عليه وسلم لو طلب الطعام من السماء قبل ان يطلب لوجده امامه، لكن قال له واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. اصبر اصبر، فان انت، انا لا انساك ولا 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 ولا، لكن اريد ان اعلمكم ان تتعلموا شان الابتلاء والبلاء. ويجب ان نعرف منة الله عز وجل علينا. يا اخي الانسان لو فكر في نفسه ما شكر الله عز وجل لحظة. وانا اتعجب في قول الله عز وجل، وفي الارض ايات للموقنين. وفي الارض ايات، خلاص معلومة ايه؟ طب بعدها ايه؟ بعدها وفي انفسكم ماذا؟ لم يقل. المفروض يقول وفي انفسكم ايات. لا، لم يقل في انفسكم ايات. في الارض، الارض دي هي فين اولها واخرها؟ الارض دي فين اولها وفين نهايتها؟ يقول فيها ايات للموقنين. وفي انفسكم لم يقل ايات، تركها مفتوحة، لان ليست هناك لفظة تستوعب ما في النفس الانسانية من نعم. وماذا الارض استوعبتها؟ ايات. طب وفي انفسكم؟ وفي انفسكم، قال لي لا ايات، لا ايات قليله، ده في انفسكم اشياء عجيبه جدا. شوف الناس بتغير حاجات في جسمها بتدفع كام، اللي بغير كليه، اللي بغير كبد، اللي بغير مش عارف ايه، اللي بغير مفصل، اللي بغير، بيدفع الاف المؤلفه، وهذه عندنا مجانا. ده واحد لو نقص عنده البوتاسيوم، البوتاسيوم في الجسم، ما احنا فينا 16 عنصرا مثل التراب، البوتاسيوم ينقص في الجسم على طول، القلب يهبط وممكن بعدها وفاه. طب عايزين نعطيه بوتاسيوم نعوضه اللي فقده، لو اعطيته بوتاسيوم وصل القلب يموت، لانه لازم يخفف بطريقه، ولازم النعمه عندي بوتاسيوم مجانا منذ ان ولدت الى هذه اللحظه، مجانا موجود. انا اذا اشتريته دكاتره واطباء شوف كم يتكلف وكم. اذا وفي انفسكم افلا تبصرون، ما قالش للموقنين، في الارض ايات للموقنين، انما في انفسكم افلا تبصرون. انت مش شايف، انت مش شايف امامك، ما انت شايف ايه اللي معاك من راس لرجل. زي كان الناس لما يشتكوا للصالحين يقولوا انا فقير مش لازم كذا وكذا، يقول له معاك لسان يسوى كام؟ نقطعه لك ونديك فلوس؟ يقولوا لا. طب ما اللسان ده يسوى ملايين الملايين. صوابعك مسكوا حته حته، لا عنده مليارات، قال له عندك مليارات وتشتكي؟ واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. الله عز وجل يمحص المؤمنين بالابتلاء، وهكذا يمحص المؤمنين بالابتلاء ليعدهم. اما حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذي، خلاص يعني معلوم لابد من التمحيص. شوف بقى التمحيص في القرآن كم آية وجاءت في مواقف ايه. رقم 9 في الأشياء التي تساعدنا وتحقق فينا الأمن النفسي، الصبر على المصائب والمكروهات، وهي لا علاقة بما كنت أقوله قبل قليل في موضوع الابتلاء، لأن الابتلاء يحتاج إلى صبر، لذلك جعلت هذه تبعا لهذه، ممكن أجعلها واحدة، لأن الابتلاء يحتاج إلى صبر، والصبر يحقق الأمن النفسي للإنسان. تعالوا معي كده لآية من الآيات، الآيات كثيرة جدا في القرآن الكريم. وبشر الصابرين، وبشر الصابرين، أبشرهم، أيها الصابر أبشر، أبشر بماذا؟ قال لي لا، الأول تعرف من الصابرون. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، يعني الصابر الذي إذا أصابته مصيبة طب يعمل إيه؟ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فوضوا الأمر لله، شاف مصيبة بس مش بعد يومين بقى، بعد 3، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يعني ما يجيش واحدة تشوف حاجة مشكلة عندها وتمزق ملابسها وتلطم خدودها وبعدها تقول انا صابر اهو، لا، اللقطه راحت، اللقطه الاولى، مجرد ما يسمع الخبر، ربنا يسمعنا اخبارا طيبه عنا وعن احبابنا وعن المسلمين جميعا في العالم يا رب العالمين، اول ما يسمع خبر حلو يهتز ويسعد، طب وخبر مش كويس ايضا يفوض الامر لله عز وجل، انا لله وانا اليه راجعون. طب يا عمي لما يقولوا ان الله وانا اليه راجعون، الصابر هذا ايه اللي يحصل له؟ عد يا سيدي. 1، اولئك عليهم صلوات من ربهم. صلوات من ربهم، ده احنا نقول لبعض ادعي لنا يا فلان، لا ده جاي لك من غير ما تطلب، طلبته عن طريق الصبر، عن طريق التفويض الامر لله عز وجل. اولئك عليهم صلوات من ربهم فقط، قال لا، ورحمه فقط، قال لي لا، وأولئك رفعة عالية، وأولئك هم المهتدون. 3 أشياء، مجرد الإنسان ما يصبر تنزل له هذه الأشياء مكافأة على صبره، فلماذا لا نصبر؟ جعل الله عز وجل للصبر الطريق إلى النصر. تريد النصر؟ يبقى عليك بالصبر. كيف؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. يبقى الصبر جعلهم أئمة يهدون بأمرنا، والصبر يهون على الصابر من كيد الكائدين وكيد الكفار وكيد المنافقين وكيد وكيد وما نحن فيه الآن ونراه ونسمعه. الصبر مع الدعاء يهون علينا هذا. وإن تصبروا وتتقوا، صبر دون تقوى لا، ما التقوى دي نبع من الإيمان، احنا كنا كل الشغل مع المؤمنين. وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. شوف شيئا دي حاجه كده بسن الابره. ايه ده والحاجات اللي بتحصل دي واللي بتنزل على البيوت وبتعمل وبتعمل، ولا تشغل بالك، كله مكتوب عند الله عز وجل. صحيح نتالم وندعو لاخواننا واحبابنا، لكن هذا مكتوب عند الله عز وجل لاسباب والعله، فعلينا بالصبر. وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لماذا؟ ان الله بما يعملون محيط. الله عز وجل محيط بهم، ولله المثل الاعلى. بل جعل الله عز وجل الصبر احد شروط النصر الخمسه. تريد ان تنتصروا على عدوكم؟ اسال الله هذا عاجلا غير اجل. نعم، بخمسه شروط. تفضل من خلال القران الكريم يا حبيبي. يا ايها الذين امنوا، طب والذين اسلموا خليك شويه بعدين. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه، معارك، اذا لقيتم فئه، رقم واحد فاثبتوا، ده رقم واحد. مش اول ما اشوف اقول لا يا عم احنا مش قدهم، كما نسمع، ما هذا الكلام؟ اذا لقيتم فئه فاثبتوا. مكانك يبقى رقم واحد في شروط النص الثبات، اثبت مكانك، لا تفر من المعركه. واذكروا الله فقط، قال لا، واذكروا الله كثيرا. اذكر الله كثيرا في المعركه. تذكروا معركتنا في 93 هجريه 73 ميلاديه، كان ذكر الله، الله اكبر، كان يهز الجبال، فما بالك ببني ادم. اثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. رقم ثلاثة، وانتم في المعركة واطيعوا الله ورسوله. طاعة الله ورسول، ماذا قال الله عز وجل في المعارك؟ ماذا قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لا تقطعوا شجرا، لا تقتلوا رجلا مسنا، لا تقتلوا طفلا، لا تقتلوا امرأة، عكس الذي نراه الان، لانه ليس مؤمنين فشيء طبيعي، لكن المؤمن يتعامل هكذا من خلال ما قاله له النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت وصية سيدنا أبو بكر الصديق للجنود، وصية سيدنا عمر ومن تلاهم. ده رقم ثلاثة، طاعة الله ورسوله، لا تخرج عن هذا، ماذا قال لك في المعركة تنفذ. طيب رقم أربعة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ولا لكم أي قيمة، لأن النزاع فيما بيننا يؤدي إلى الفشل، ويذهب الريح لم يعد لنا أي قيمة. فضل واحدة الخمسة، الختم النهائي للأربعة. عايز تنتصر، هذه أمامك، أمامك في سورة الأنفال، ارجع لها، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. واصبروا ثم يقول بعدها، أو أنت سألت لماذا الصبر يدخل هنا يختم لك الآية، ماذا؟ إن الله مع الصابرين. لم يقل بقى في الآية إيه؟ إن الله مع الثابتين، إن الله مع الذاكرين، في حاجات تانية، كان بيتكلم هنا إن الله مع الصابرين، لأن الصبر هو الذي يقوي العوامل الأربعة والشروط الأربعة للنص. انظر ماذا قال رب العزة والجلال لسيدنا موسى عليه السلام، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. إيه أيام الله دي؟ يذكرهم. طب نكمل. إن في ذلك لآيات لمن؟ لكل صبار شكور. الصبار الشكور دي آيات تتعلم منها. لكن إيه حكاية يذكرهم بأيام الله؟ ما الأيام كلها لله. لا، في أيام، الأيام إيه؟ في أيام كده تبقى بارزة شوية. مثلا غزوة بدر، أي يوم غزوة بدر، غزوة أحد، وهكذا. وآخرها 93 هجرية 73 ميلادية. ده يوم لا ينسى، ما زلنا من 50 سنة نحتفي به. لماذا؟ هو ذكرهم بأيام الله. هذا يوم من أيام الله لأن المؤمن يجد في هذه الأيام منها اليوم الذي ذكرته الآن عبرة وعظة، كما يجد فيها تسلية وتذكيرا، وأنه يسري عن نفسه بأن هذه الأيام انتصر فيها المؤمنون أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأيام توضح للمؤمن المؤمن الطريق أمامه أين وأين، واعتبر وصبر ومع قلة العدة والعتاد ومع ذلك انتصروا. لذلك الصبار هو هنا يقول في الآية إن في ذلك الآيات لكل صبار، لم يكن لكل صابر، لا، الصبار هو الذي يكثر منه الصبر، عايش الصبر، عايش الصبر دائما، لأن وكلمة صبار توحي بأن المؤمن، لاحظوا الكلمة كده، أن المؤمن تواجهه عقبات وتواجهه أحداثا مؤلمة، تواجهه أحداث مؤلمة فيصبر، كلما جاءها حدث صبر، حدث صبر، حدث صبر، فأصبح صبارا. لذلك قال صبار، والصبر في نحن في حاجة إليه، كما وكلمة لا تبعها شكور نفس الشيء، لأن في حاجات تحتاج منا إلى شكر، نعم تأتي وهكذا. يبقى المؤمن في حاجة إلى أمرين كي يحقق الأمن النفسي، إلى صبر على ما يؤلمه وشكر على ما يرضيه، صبر على ما يؤلم وشكر على ما يرضي. وحين تجتمع الصفتان في المؤمن يصبح كامل الإيمان، شكر وصبر بهذه الصيغة، صبار شكور بالمبالغة هذه، يصبح فعلا مكتمل الإيمان. رقم 10 من الأشياء التي تحقق الأمن النفسي لنا إن شاء الله، خلو جو الأسرة من الخلافات والمشاحنات. إيه؟ نسمعه مرة ثانية. الأمن النفسي يتحقق من خلو جو الأسرة من المشاحنات والخلافات والصراعات. طب والحل إيه في الموضوع ده؟ ده 90% من الناس صراعات وساعات حروب عالمية وساعات ضرب وساعات مستشفيات وساعات، يبقى لا أمن نفسي، لا يمكن أن يتحقق الأمن النفسي أبدا بهذا الجو، لأن أشد الأجواء تأثيرا على البيت وعلى الأولاد وعلى الأسرة بصفة عامة عدم وجود الطمأنينة والراحة، وعكسها ما إذا ذهبت الطمأنينة وذهبت الراحة جاءت المشاحنات والخلافات والمشاكل، لأن الأمن النفسي مرتبط ارتباطا وثيقا بحب البقاء، ما حدش فينا عايز يموت، حتى الطفل إذا أردت أن تخوفه تقول له اسكت لا أموتك من الضرب، أنت لا تميته لكن تخوفه يعني، يقول لك يوم ساكت خايف يموت. وهي ماذا فعل إبليس مع سيدنا آدم؟ قال له إن الشجر دي لو أكلت منها لن تموت أبدا، قال له شجرة الخلد، شجرة الخلد يعني هذه الشجرة لو أكلت منها لا تموت، فقال لك أنا مش عايز أموت. الأمن النفسي، الأمن النفسي يرتبط بغريزة البقاء، لأن إذا كان الإنسان في أمن نفسي يحب السلامة ودرء الأخطاء وما إلى ذلك. رقم 11 من العوامل التي تحقق لنا الأمن النفسي، وهذه خاصة بالأطفال، مساعدة الأطفال على زيادة الثقة بأنفسهم، هذه مهمة جدا. يعني أنا نركز في هذه النقاط الباقية هذه على الأطفال والبيوت، لأن ما أراه في بيوتنا يعني نتيجته يعني رأيت أطفالا تخلفوا مع يعني ما بعد عمر مثلا 12 سنة كانوا ممتازين، بدأوا في التخلف وبدأوا في أشياء انطوائية و وعلاج وكذا لا فائدة، لماذا؟ بسبب مشاجرات الوالدين والمشاحنات، او ما احب ان اسميها الحرب العالميه في البيت. يا عم في بينك وبين زوجتك مشكله، عادي كلنا كذلك. روح في مكان بعيد عن الاولاد وبالراحه كده، واستعيذ بالله من الشيطان اولا، ثم قوموا على عرض المشكله وحلها. اخرجوا خارج البيت. لا اريد ان يسمع الولد شيئا من ابيه وامه يقول إيه؟ انت تظن ان الولد لا يتالم؟ ابدا. الطفل مجرد ان يرى انك تساعده على الثقه بنفسه. احنا بندمر اطفالنا يا جماعه، هنشوف الان. ندمرهم بما نفعله معهم دون ان ندري، سواء الاب او الام. الطفل يريد ان تزود ثقته بنفسه. لانه حينما يرى الطفل نفسه في عين والديه الاب او الام، هو ياخذ ويمتص نبره اصواتهم. يكون الصوت هادي سيقلدك، ويمتص هذه النبره ويقلدها. واذا كانت العكس هذه مشكله كبيره. ان الاستخفاف والتقليل من شان الطفل ومقارنته بزميله هذه مصيبة. أنا لا أدري كيف نفعل هذا. أضرب مثالا، ابني مثلا حصل على 97% في الدراسة مثلا، زميله حصل على 99. المفروض كله مبارك أو مبروك يا حبيبي، واحضنه واعطيه هدية، وبعد يومين ثلاثة كل لو اجتهدت زيادة كنت حصلت سبقت، ما جبليش سيرة واحد، كنت حصلت 100%. إنما أرى بعض الناس علم نتيجة ابنه 97 8 أيا كان، 97 97 إيه؟ ليه؟ ويقوم فيه ويصيح ويسب ويشتم. يا جماعة ما هذا الذي تفعلونه؟ هذا تحطيم للأولاد، هذا تحطيم للأبناء، اتقوا الله فيهم. ما هذا الذي نفعله؟ إياك أن تقارنه بغيره، لأن هذا يدفعه إلى السلبية، يدفعه إلى السلبية وليست إيجابية. مجموعة كام؟ 60%. ما شاء ممتاز مبارك. بعدها بيومين ثلاثة كده كله تعالى حبيبي أقبله وأحضنه زي أب وأم. كنت أرجو أن تكون أحسن، إن شاء الله تجتهد، شوف إيه التقصير اللي حصل، ونحن خلفك ونحن نساعدك ونحن نؤيدك إن شاء الله لتحصل على أكثر وأكثر إن شاء الله. وعلينا أن نتجنب التعليقات التي تهين الطفل، وخاصة أمام الناس، حتى لو بينك وبينه، لأن هذا يؤدي إلى تدمير الأمن النفسي عندك وعنده فيما بعد. أنا لا أدري كيف أن الأب أو الأم تقوم على إهانة ابنها أمام الناس، ولا حتى أمام إخوانه. أنت متخيل لو أنا أمام إخواني والإهانة نزلت صبا عليا شكل إيه؟ بتدمرني نفسيا. الله أعلم هرجع إمتى ولا مش هرجع. يا جماعة اتقوا الله، والأمور واضحة وما شاء الله وكله شائع ومعلوم. لما يقع الولد في خطأ، أو البنت يعني أيا كان الولد، ولد أو بنت، ذكر أو أنثى، لما يقع في خطأ أعلمه، أعلمه أن القرآن الكريم يقول كذا، السنة تقول كذا، بس ليس في وقته، اتركه شوية. هل فكرت وأنا معكم يوما من الأيام أن كان تفاعلنا مع أبنائنا سلبيا؟ أنا يعلم الله عز وجل أنني أجلس كثيرا أفكر في كيفية تعاملي مع أبنائي وهم صغار. هل كنت أخطأت فأقول لهم لقد فعلت كذا فلا تفعلوا مع أبنائكم، وأنا أنا علمت فعلمتكم، لكن أنا لم يعلمني أحد مثلا، فأقول له يعني إيه، أستدرك على أولادي في تربيتهم لأحفادي ما وقعت أنا فيه من أخطاء. ولا بد يعني، سألت مشكلة بين أم وابنها، فسألتها متى قبلتي آخر مرة؟ قالت لي أظن من سنتين. متى أخذتيه في حضنك؟ قالت من سنتين. طب كيف هذا البيت؟ كيف هذا ابنك ده ولا واحد في الشارع؟ ده انت بتقابل السيدات في الشارع بالاحضان. طب ابنك اولى، اصله اخطاء، اصله عنده اخطاء. طب ما ايوه ده، ما هذا الحضن ده، وبعدين تيجي تشكو منه في بعد ذلك وتقول الولد لا يسمع الكلام، الولد يعاملنا معامله مش كويسه. ما هي دي النتيجه. يعني كل ما اراه من مشاكل مع الاولاد بعد تخطي سن العشرين من اشياء سلبيه هي من البيت. يا حبيبي يجب علينا ان نعطيهم الكلمات الداعمه والمشجعه والمؤيده واللي فيها ايجابيه، تجعله دائما ايجابيا وليس سلبيا. ودايما نحاول في بيوتنا ان نبحث عن شيء لنقوم بالثناء على الاولاد فيه. حتى اقل شيء ادخل غرفته، ادخل الى غرفته، ما شاء الله غرفتك منظمه وجميله، لكن بس في حاجه كده عايزه، تعال 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 اساعدك فيه. تخيل ما وضعه في اليوم الثاني. اما ان نقوم بالسب واللعن والشتم و و و و هذا يؤدي الى فساد الحاله النفسيه للولد، لدرجه ان بعض الابناء لا يريدون الذهاب الى البيت. يقول لك اروح اسمع لي كلمتين منهم نعلمهم، هم ما زالوا في حاجه الينا. ثم في الرقم 12 في ما يحقق لنا الامن النفسي، ان يضع كل واحد منا ضوابط لبيته، والاب والام يلتزمون بها، لان الانضباط ضروري في كل بيت. يعني اب يقول لابنه نظم غرفتك مثلا، نظم الغرفه كده وشكلها حلو، الكتب عندك، ضع الكتاب هنا والكتاب من، ويقوم الاب بعكس ذلك. ابدا احبتي في الله. اذا لابد ان نضع القواعد الثابته لكي يكون البيت هو البيت السعيد. اكتفي بهذا القدر في هذه الحلقه المباركه ان شاء الله، ونكمل ما يحقق لنا ولبيوتنا السعاده من خلال الامن النفسي في الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
طوبى لمن عرف النبي وآله، فأحبهم حب القريب ومن قريب، شرف المحبة للحبيب المصطفى، نرقى به الفردوس في ظل الحبيب. الله يرزقنا جميعا حبه في جنة الفردوس.